أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. شرح قوله عليه السلام: الأول بلا أول كان قبله. جاء في دعاء الصحيفة السجادية الأول في شرح دعاء الإمام السجاد عليه السلام، إذا ابتدأ بالدعاء بدأ بالتحميد لله عز وجل والثناء عليه، فقال: الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر كان بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا، واخترعهم على مشيته اختراعا، ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته. شرحنا في الدرس الأول قوله عليه السلام الحمد لله، أي أن جنس الحمد وجميع أفراد الحمد مختصة بالله تبارك وتعالى، ثم أخذ في وصف الله تبارك وتعالى فقال: الأول بلا أول. الأول مقابل الآخر، وأصله أو أل مهموز الوسط، وليس أصله واو ال على وزن فوعل. فأصله أو ال ثم دمجت الواو والهمزة وشددت الواو فصار الأول. وأما الإعراب فكلا الأولين بالكسر على النسخة المشهورة، فتقول: الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، فإعرابه بكسر الأول الأول وبجر الأول الثاني، هذا في أصل نسخة الصحيفة السجادية. توجد نسخة أخرى يقال لها نسخة ابن إدريس، جاءت بالفتح: الحمد لله الأول. والصحيح ما في النسخة الأصلية بكسر الأولين. الحمد لله، وبما أن لفظ الجلالة مجرور جاء صفة لفظ الجلالة الأول مجرورا. ولفظ الأول له أربع حالات في اللغة العربية، وبحسب هذه الحالات والمعاني يتغير إعرابه في اللغة العربية. الحالة الأولى، الأول بمعنى الابتداء، فحينئذ يكون لفظ الأول معربون ومنصرفون، فتقول في حالة الرفع ليس له أول وآخر بالضم، ويمكن أن تنونها لأنها معربة وليست ممنوعة من الصار، تقول ليس له أول ولا آخر، يعني ليس له ابتداء وليس له انتهاء. فبمعنى الابتداء يكون لفظ الأول معربا وليس ممنوعا من الصرف، لأن الممنوع من الصرف لا ينون ويجار بالفتحة لا بالكسرة. وفي حالة النصب تقول أثبت له أولا وآخرا، أي ابتداء وانتهاء بالتنوين. وفي حالة الجار تقول هكذا الدائرة خط مستدير من غير أول وآخر، أي خط مستدير من دون ابتداء وانتهاء، أي من غير بداية ولا نهاية ولا مبدأ ولا منتهى. هذا تمام الكلام في المعنى الأول للفظ الأول بمعنى الابتداء. فيصير اللفظ منصرف ومعرب. الحالة الثانية، أن يأتي لفظ الأول بمعنى أفعل التفضيل بمعنى الأقدام، الله الأول أي الأقدم، فهو أفعل تفضيل قديم وأقدم بمعنى أفعل التفضيل، وحينئذ يكون ممنوعا من الصار. فتقول الحمد لله الأول، إذ جر لفظ الأول بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف، جاء على وزن أفعل فعلا، ووزن أفعل فعلا ممنوع من الصرف في اللغة العربية. أحمر حمراء، أصفر صفراء، فهنا لفظ الأول يعني بمعنى الأقدام، فيصير ممنوع من الصرف لأنه جاء على وزن أفعل فعلا. الحالة الثالثة، أن يكون أفعل الصفة المشبهة مع اعتبار الوصفية فيه بأن يجري على موصوف قبله، فحينئذ يصير ممنوعا من الصرف لعلتين: الأولى الوصفية، والثانية وزن الفعل. جاء على وزن أفعل فعلا، والنقطة الثانية الوصفية. يعني الأول صفة لشيء قد تقدم، الله الأول، الله موصوف والأول صفة، يصير ممنوع من الصرف. إذا صار ممنوع من الصرف لا ينون ويجر، وتكون علامة الجار الفتحة وليس الكسرة، فتقول: حججت في عام أول. فلفظ أول بالفتح صفة للفظ عام التي قد تقدمته، فتقول: حججت في عام أول أو عاما أول، بالنصف الاثنتين. وتقول: هذا عام أول بالضم، ولا تقول أول بالتنوين. الحالة الرابعة أن يكون لفظ أول أفعل تفضيل، استغفر الله، أفعل الصفة المشبهة، لكن مع اعتبار انسلاخ الوصفية عن بأن يأتي لفظ أول من دون أن يكون صفة لموصوف قد تقدم على لفظ أول، فتقول: إن أتيتني أول فلك كذا. فهنا أول صفة مشبهة، لكن لم تأتي وصفا لشيء قد سبقها، بخلاف الحالة الثالثة تقول عام أول، فأول صفة مشبهة وصفة إلى عام. لكن هنا في الحالة الرابعة إن أتيتني أول، هنا صفة مشبهة لكن ليست صفة لموصوف قد تقدمها، فهي صفة مشبهة منسلخة عن الوصفية. تقول: إن أتيتني أول فلك كذا، فحينئذ تكون ظرفا مبنيا أبدا، مثل سائل الظروف المقطوعة عن الإضافة. هذا تمام الكلام في المعاني والحالات الأربعة للأول. فأول إما بمعنى الابتداء كما في الحالة الأولى، وإما بمعنى أفعل التفضيل أي الأقدم كما في الحالة الثانية، وإما أن يكون صفة مشبهة مع الوصفية كما في الحالة الثالثة، أو بدون الوصفية كما في الحالة الرابعة. قال عليه السلام: الحمد لله الأول بلا أول كان قبله. قوله عليه السلام كان قبله صفة للأول الثاني، يعني الأول من دون أن يكون قبله أول. كما أن قوله عليه السلام بعده في قوله والآخر بلا آخر يكون بعده صفة للآخر الآخر، وقوله عليه السلام بلا أول كان قبله هذا صفة بحسب المعنى وتكون مؤكدة للأول الأول. وفي هذا إشارة إلى أن الله أزلي أبدي فهو سرمدي، تقول الله سرمدي، يعني ماذا سرمدي؟ أحسن، يعني لا بداية له ولا نهاية. تقول الله أزلي يعني موجود منذ الأزل، أي ليس مسبوقا بالعدم. ثم تقول الله أبدي أي ليس ملحوقا بالعدم، فالله ليس مسبوقا بالعدم ولا ملحوقا بالعدم، فالله أبدي أي موجود منذ الأبد أي ليس مسبوقا بالعدم. استغفر الله، أزلي، تقول الله أزلي يعني موجود منذ الأزل يعني غير مسبوق بالعدم، وموجود إلى الأبد يعني لا يلحق بالعدم. فالمراد بالسرمدية هو مجموع الأزلية والأبدية. الله سرمد يعني أزلي أبدي، أزلي غير مسبوق بالعدم، أبدي غير ملحوق بالعدم. الله أزلي أبدي يعني موجود منذ الأزل وموجود إلى الأبد. تعبير آخر إلى هذا الكلام، الله الموجود وهو الأول بلا أول كان قبله، يعني ماذا بلا أول كان قبله؟ يعني غير مسبوق بشيء. والآخر بلا آخر كان بعده، يعني غير ملحوق بشيء. فقوله عليه السلام الحمد لله الأول بلا أول كان قبله أي أن الله موجود منذ الأزل، والآخر بلا آخر كان بعده أي موجود إلى الأبد، أي أن الله سرمدي أزلي أبدي. وهذا معنى واجب الوجود. واجب الوجود يعني غير مسبوق بعلاه، بخلاف ممكن الوجود. ممكن الوجود دائما يكون مسبوقا بعلة تخرجه من العدم إلى حيز الوجود. لذلك تقول في دعاء الجوشن الكبير يا خالق الأشياء من العدم، أي أنك يا الله أنت واجب الوجود، أنت تخلق الأشياء من العدم، يعني كانت الممكنات مسبوقة بالعدم، بخلافك يا الله فأنت واجب الوجود غير مسبوق بالعدم. فالله غير مسبوق بالعدم وغير ملحوق بالعدم، لا يسبقه شيء ولا يلحقه شيء. لاحظ معاني التوحيد في كلام سيد العابدين وزين العابدين وسيد الساجدين. قال عليه السلام: بلا آخر بالجر والتنوين وكسر الخاء المعجمة، أي من غير أن يكون بعده شيء، كما سبق في الأول بأنه لم يسبقه شيء. في رواية ونسخة ابن إدريس فتح الراء: بلا آخر كان بعده. جيد. ثم قال عليه السلام: الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين. قصرت أي انقطعت وعجزت عن رؤيته أبصار الناظرين. وهذا نص صريح من الإمام السجاد عليه السلام المعصوم على أن الرؤية البصرية لا تقع على الذات الإلهية، وهذا هو مذهب الشيعة الإمامية، لأن الرؤية محال أن تتعلق بالذات الإلهية. الله عز وجل موجود في كل مكان، فهو غير متناهي وغير محدود، وأن للبصر المحدود والمتناهي أن يبصر غير المحدود وغير المتناهي. ثم قال: وعجزت عن نعته، أي عن وصف الله وكشف كماله وجماله وجلاله، أوهام الواصفين. يا الله، هذا التعبير عميق. يعني مهما وصفت الله عز وجل فلن تستطيع أن تصفه بدقة، لأنك متناهٍ ومحدود وممكن وفقير، والله غير متناهي وغير محدود وغني، وأن للفقير أن يصف الغني، وأن للممكن أن يصف الواجب، وأن للمحدود أن يصف غير المحدود، وأن للمتناهي أن يصف غير المتناهي. فمهما قال الواصفون في الله عز وجل فهي أوهام، وليس لطائر العقل أن يصل إلى كنه ذات الله. ولذلك ورد: تفكروا في آثار الله ولا تتفكروا في كنه ذات الله. التفكر في كنه ذات الله قد يقود إلى الكفر، لأن كنه حقيقة الذات الإلهية من سنخ آخر، سنخ الواجب الغير متناهي الغير المحدود الغني المطلق، وأن للإنسان الممكن المتناهي الفقير المحدود أن يصف غير المحدود وغير المتناهي. ثم قال عليه السلام: ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا، أي أنشأ وخلق بقدرته مخلوقاته، لا عن شيء كالمادة والمدة. ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا، أي خلق بواسطة قدرته التي هي عين ذاته المخلوقات وأبدعها، أي خلقها خلقا حسنا موافقا للحكمة والمصلحة. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم قال عليه السلام: واخترعهم على مشيته اختراعا. هذه الجملة تأكيد للجملة السابقة. إذا نفس المعنى، يعني حمل اخترعهم يعني ابتدعهم وخلقهم، فتكون تأكيد للجملة الثانية، للجملة الأولى، يصير عطف بيان. ولكن يمكن القول بوجود فارق بين الابتداع وبين الاختراع، فيصير عبارة واخترعهم على مشيته اختراعا تأسيس لمطلب جديد وفكرة جديدة غير الفكرة الأولى وهي الابتداع. فما هو الفارق بين الابتداع والاختراع؟ جواب: الابتداع خلق الشيء الذي لا مثال له ولا نظير له في الخارج، والاختراع خلق شيء له مثال ونظير في الخارج. تقول: فلان جاء باختراع وحصل على شهادة براعة اختراع، أي أن هذا الجهاز الذي اخترعه له نظير ومثيل في الخارج، لكن ابتكار جهاز يماثل هذا الشيء الخارجي. فالاختراع هو عبارة عن ابتكار شيء له مثيل ونظير في الخارج، بخلاف الابتداع فإنه جاء بشيء بكر ليس له مثيل ولا نظير في الخارج. بناء على هذا التفسير تختلف العبارتان، فيصير قوله: ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا، يعني خلق الخلق من دون أن يكون لها مثيلا ونظيرا في الخارج. واخترعهم على مشيته اختراعا، يعني وخلق المخلوقات وفقا لمخلوقات ابتدعها وفقا لمشيئته، فمشيئته شاءت أن يخترع وأن يخلق كائنات شبيهة ومثيلة للكائنات التي ابتدعها. قوله عليه السلام: ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته، هذا مطلب فيه عمق، فيه إشارة إلى الإرادة الحتمية والإرادة العزمية. فما هو الفرق بين الإرادة الحتمية، أي أن الله إذا أراد شيء حتما يقع، وبين الإرادة العزمية، أراد شيء لكن لم يكن بالضرورة أن يقع، عزم على هذا الشيء وقد يقع وقد لا يقع. هذه العبارة تشير إليه: ثم سلك بهم طريق إرادته، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.